بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأنت إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم أعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك عنا أملنا وفرجت كرب أمتنا. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، ومع اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذا المتن المبارك، متن ثلاثة الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأصل الأول من هذه الأصول. وقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وبينا هذه الجزئية من المتن في اللقاء الذي مضى. نواصل مع المصنف رحمه الله، الذي يقول: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. وهنا يرد المصنف على مسألة تنتشر على ألسنة العوام عندما يسألون: كيف عرفت ربك؟ يقول: الله عرفوه بالعقل. نقول مهلا: هذه المقولة ليست مضبوطة شرعا. لماذا؟ لأن العقل إذا ابتعد عن الاستضاءة بنور الوحي ضل وأضل. فكم من عقول على مر تاريخ البشرية ما اهتدت إلى الله رب العالمين، بل ضلت وأضلت. كان أصحابها من الأذكياء، بل أنتم في الغرب ترون هذا مشاهدا. كثير من الأذكياء زعموا يقولون بالإلحاد، ولا يعترفون بوجود الرب جل جلاله، لهم عقول ولكن لا يفقهون بها. إذن من الخطأ أن تقول عرفت الله بعقلي، أبدا، عرفت الله عز وجل بمخلوقاته وآياته، عرفت الله بمخلوقاته وآياته. فربنا جل جلاله عرفنا على ذاته من خلال آياته ومخلوقاته. ومعلوم أن الآيات تنقسم إلى قسمين، هناك الآيات الشرعية وهناك الآيات الكونية. الآيات الشرعية متمثلة في وحي الله عز وجل المنزل على أنبيائه ورسله في كتب سماوية أنزلها رب البرية جل جلاله للتعريف به جل وعلا، منها التوراة المنزلة على قلب موسى عليه السلام، ومنها الإنجيل المنزل على قلب عيسى عليه السلام، منها الزبور المنزل على قلب داود عليه السلام، ومنها الصحف المنزلة على قلب إبراهيم وموسى عليهما السلام، وآخر الكتب السماوية القرآن الكريم المنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليكون خاتما لجميع الشرائع والرسالات، مهيمنا عليها وناسخا لها. فهذه تسمى الآيات الشرعية، أي وحي السماء المنزل على قلب الأنبياء وعلى قلب الرسل من لدن آدم عليه السلام وحتى ختمهم النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الوحي آيات شرعية. على مائدة وحي السماء عرفنا ربنا على ذاته بأسمائه الحسنى، بصفاته المثلى، بأفعاله جل جلاله. وهناك الآيات الكونية، الآيات التي بثها ربنا تعالى في كون حولنا من سماوات وأراضين، شمس وقمر، ليل نهار، بل أنا وأنتم من آيات الله الكونية. لذا قال عز من قائل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولله ضر القائل الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، أي المرض، يا عالما بالطب من أرداك. وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ بل كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء، لدى الولادة من الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه جل جلاله. ولله ضر من قال فوعجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد جل جلاله. الآيات من حولنا كثيرة كثيرة، فيها براهين ساطعة وفيها آيات واضحة على أن القيوم هو الله رب العالمين، على أن الواحد هو الله رب العالمين. بل انظر أخي رحمني الله وإياك في نفسك أنت، فأنت آية من آيات الله رب العالمين، بل أقول أنت كون كامل. فربنا جل جلاله بعد أن خلق الكون الكبير من سموات وأراضين وقدر فيها الأقوات، خلقك أيها الإنسان وجمع فيك صفات هذا الكون الرهيب الرحيم الواسع الكبير، فأنت كون كامل. ولذلك سوف أضع يدي ويدك على آية واحدة في وفيك قل من يفطن لها. هذه الآية هي آية تعدد المخارج في الإنسان. الله جل جلاله بحكمته عدد فينا المخارج، فجعل مخرج الأذن مرًا، وجعل مخرج العين ملحًا، وجعل مخرج الفم حلوًا. هل تدبرت يومًا وسألت نفسك وتفكرت في عظيم صنع الصانع عن الحكمة وراء هذا التعدد؟ استقرأ العلماء الحكمة فقالوا: جعل الله تعالى مخرج الأذن مرًا لأن هذا الموضع لا يصلح أن يكون مرتعًا للحشرات والهوام ودواب الأرض، مفتوح على الدوام، في نومك ربما يتسلل إلى هذا التجويف نوع من أنواع الهوام فيكون فيه الهلكة. برغوث مثلاً أو يعشش فيه النمل، ولكن من حكمة الله تعالى أن جعل المخرج مرًا. لماذا؟ حتى لا يكون مرتعًا مؤهلًا لتلك الدواب وتلك الحشرات وتلك الهوام، فأنت في حفظ الله عز وجل في يقظتك وفي نومك، تنام هانئًا مستريحًا. فقد جعل الله تعالى مخرج الأذن مرًا بمجرد أن تذهب حشرة إلى هذا الموضع إلا وتفر هاربة، أو يأخذها الصماغ الموجود في تجويف الأذن فيقتلها، رحمة بك وحفظا لك من الحكيم العليم الخبير جل جلاله سبحانه. من أجل هذا جعل مخرج الأذن مرًا. فلماذا جعل مخرج العين ملحًا؟ معلوم أن الرخو اللين حتى لا يفسد يحتاج إلى دباغة مستمرة، فنحن عندما نذبح الشاة مثلاً أو البدنة بقرة أو إبل جلدها رخو لين، حتى لا يفسد نعجل بدباغته، والدباغة تكون بوضع الملح على الجلود حتى لا تفسد وحتى لا تنجس، فدباغها طهارتها. ولله في خلقه الحكم الجليلة، عيني وعينك رخوة لينة حتى لا تفسد جعل الله تعالى مخرجها ملحًا، فيكون بمثابة التطهير الدائم لهذا العضو الرخو، فيحفظ عليك نعمة الإبصار وإلا لأظلمت وانطفأت. إذن آية. ولذا قال بسطاء الناس: البكاء تطهير للعين. نعم، عندما تكون في هم عليك أن تكثر من دمع العين، ففيه نقاوة للعين. ولذا جعل الله عز وجل الدمعة غالية، فهناك دمعة تقود إلى جنة وهناك دمعة تقود إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. دمعة خرجت من خشية وخرجت في طاعة تقود إلى جنة الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالعين الدامعة من خشية الله، الباكية من خشية الله، عين تقود إلى جنة الله رب العالمين. وهناك عين تدمع في باطن،
فلان يسمع لمغنية فاسقة فتدمع عينه، لماذا؟ ضربت على أوتار القلب زعا، فبكى في باطل وبكى في معصية. هذه الدمعة التي خرجت في معصية الله تقود إلى النار وبئس المصير ما لم يتب، وما لم تكن له حسنات مكفرة أو ابتلاءات ماحية، وما لم تنله الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض. لذا جعل الله مخرج العين ملحا ليحفظ عليك نعمة البصر، ثم جعل مخرج الفم حلوا عذبا. لماذا؟ لأنه القائل في كتابه: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فلو جعل مخرج الفم ملحا ما استطعت أن تتمتع بالطيبات، ما استطعت أن تميز بين الطيب والخبيث. لذا أراد الله لك أن تتمتع بكل حلال طيب، فجعل مخرج الفم حلوا عذبا. فلله عز وجل الحكمة البالغة، فعلينا أن نعرف عظمة ربنا وما قدر الله حق قدره. إذن عرفنا ربنا بمخلوقاته، سواء المخلوقات المبثوثة من حولنا أو سواء النفس البشرية التي بين جنبينا، فهي آية كاملة وكون فسيح يدل على وحدانية الله رب العالمين. لك أن تتخيل أخي الحبيب تلك الآلات التي نستعملها، هذا الهاتف الذي بين يدي لا يستطيع العمل فترة إلا من خلال الشحن، لابد أن يوضع على الكهرباء ليأخذ الطاقة حتى يتمكن من العمل. كذلك سائر تلك الآلات المبثوثة حولنا، هذا الميكروفون لابد له من شحن، لابد له من توصيل عن طريق الطاقة، وهكذا جل الآلات المصنوعة والمبتكرة. هل تفكرت يوما في قلب ينبض منذ أن ولدت إلى أن تموت؟ قلبك لا يتوقف لحظة، لأن توقف القلب معناه الموت. في نومك ينبض، في يقظتك ينبض، في حركتك، في سكونك، قلبك ينبض بأمر من؟ بأمر الله رب العالمين. لك أجهزة داخلك تعمل ليل نهار بأمر من؟ بأمر الله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. إذن عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته. ثم بدأ المصنف رحمه الله يسرد الأدلة من كتاب الله تعالى المبينة لجملة من آياته، من ذلك قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن ذلك قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود جل جلاله لأنه ربانا بنعمه. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. رب أي خالق، مالك مدبر، ما دام خلق فله الأمر، فلا يعبد غيره ولا يؤتمر إلا بأمره ولا يجتنب إلا نهيه جل جلاله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. ألا له الخلق والأمر، ما دام له الخلق فله الأمر جل جلاله. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. العبادة، ما مفهوم العبادة إخوة الإيمان والإسلام؟ العبادة كما عرفها العلماء هي لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هي تنقسم إلى قسمين: إلى عبادة ظاهرة تسمى عبادة الجوارح، وإلى عبادة باطنة تسمى عبادة القلب، أو إن شئت فسمها أعمال القلب، من إخلاص، من توكل على الله، من رغبة، من رهبة، من خوف، من خشية، من استغاثة واستعانة، إلى آخر العبادات القلبية. السؤال: أن لي أن أتعرف على العبادة، كيف أتعرف على أن هذا القول من العبادة وأن هذا الفعل من العبادة؟ قال العلماء: هناك طريقان للتعرف على العبادة. الطريق الأول أن يصدر الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله على أن هذا القول أو هذا العمل عبادة، فعندما يصدر الأمر فالأمر معناه أن المأمور به عبادة. فمثلاً عندما نقرأ قول ربنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر للوجوب، فالصلاة إذن عبادة والزكاة إذن عبادة، لأنه صدر بشأنها الأمر في الكتاب. كذلك عندما نقرأ قول ربنا عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم، يبقى عدم ظلم اليتيم وإعطاء اليتيم حقه عبادة، حفظ مال اليتيم عبادة. فإذا صدر الأمر في الكتاب أو في صحيح السنة على قول أو فعل، هذا من العبادة. هذا الطريق الأول، صدور الأمر. الطريق الثاني أن يبين ربنا أو يبين نبينا أن هذا القول محبوب لله عز وجل، أو هذا الفعل محبوب لله عز وجل، أو يحثنا على فعله، إذن هذا المحبوب لله أو المحبوب لرسول الله عبادة. من ذلك مثلا قال تعالى: إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة عبادة، ويحب المتطهرين، يبقى التطهر عبادة، يحب المحسنين، يبقى الإحسان عبادة. إذن طريقان لمعرفة العبادة من قول أو فعل: أن يصدر بشأنه الأمر، أو يبين ربنا أو نبينا أنه يحب كذا أو يرغب في كذا أو يريد كذا. فإذن هذا طريق معرفة العبادة. والعبادة كما ذكرت تنقسم إلى قسمين: ظاهرة وهي عبادة الجوارح من صلاة وصيام وحج وعمرة إلى آخر باب العبادات، عبادات الجوارح، وعبادة باطنة وهي عبادة القلوب يا عباد الله. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يسرد لنا الأدلة على ما ذكر من أنواع العبادة، وأنتم أهل علم وفضل تعرفون تلك الأدلة من خلال القرآن والسنة. ولكن أود فقط أن أقف على عبادة الدعاء. الدعاء عبادة، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء بلسان الحال، ودعاء بلسان المقال. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: الدعاء هو العبادة. فالمشهور على ألسنة عوام الناس: الدعاء مخ العبادة، حديث لا يصح، ضعيف، ليس له أصل، ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما الصحيح عن رسول الله: الدعاء هو العبادة. والدليل قول الله تعالى في كتابه مبينا أن الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم عقب فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، والدعاء كما ذكرت لك ينقسم إلى قسمين: دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. بلسان الحال أي العبادات التي نقوم بها من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، من عمرة، ولذا فالصلاة دعاء، دعاء حال، لأن الذي يحافظ على الصلوات يلجأ إلى رب البريات متقرباً بتلك العبادة، ومن تقرب يريد الخير ويسأل ربه الخير، فهذا نوع عبادة يسمى دعاء العبادة أو دعاء الحال. هناك دعاء القول، دعاء اللسان، كأن تقول رب اغفر لي، رب ارحمني، رب اهدني، رب ثبتني، تسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، دعاء اللسان كما نسمع الأئمة والدعاء والعلماء والمقرئين في الصلوات يدعون ويجأرون بالدعاء، وفي قنوت الوتر يدعون ويسألون ربهم النجاة، إلى آخر أنواع الدعاء من خير الدنيا والآخرة. هذا النوع من الدعاء. بين العباد له أقسام، فالنوع الأول من الدعاء دعاء الله عز وجل في خير الدنيا والآخرة وفيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز إلا لله رب العالمين، فإن صرفته لغير الله وقعت في الشرك والعياذ بالله. إذا سألت ربك سله من كل ما شئت، لأنه القادر على كل شيء، شاءه أم لم يشأه جل جلاله، ولا يصرف هذا النوع من الدعاء لغير الله لأنه عبادة، فلا يسأل المخلوق عن أمر لا يقدر عليه إلا الخالق جل جلاله. فمن صرف هذا النوع من العبادة لغير الله وقع في الشرك والعياذ بالله رب العالمين، كمن يدعون ميتا أو يدعون غائبا أو يدعون عاجزا، فمن يأتون عند القبور والأضرحة يسألون أصحابها النفع والضر من دون الله وقعوا في ماذا؟ في الشرك بالله رب العالمين. وانتبه أخي رحمني الله وإياك، عندما نتكلم على الشرك والكفر والتفسيق والتبديع إنما نحكم على الفعل ولا نحكم على الفاعلين، فارق بين الفعل أنه كفر، أنه شرك، أنه بدعة، وفارق بين القائل والفاعل، لأن القائل والفاعل وهو المعين لا نحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة، ولا يقيم الحجة إلا العلماء الراسخين في العلم. انتبه لهذا جيدا، وهذه المسألة لا يفرق فيها كثير ممن يزعمون طلب العلم ووقعوا في الحرج الشديد، فلم يفرقوا بين المطلق وبين المعين، وهذه مسألة من أعظم مسائل الاعتقاد عند أهل السنة، الكفر المطلق والكفر المعين. يعني إيه؟ أضرب مثالا أقرب. عندما نسمع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ويسأل عالم عن حكم تارك الصلاة يقول: تارك الصلاة كافر، على القول الأول، لأن العلماء قولين في المسألة: الأول كفر يخرج من الملة، والثاني أنه فاسق أو مرتكب لكبيرة كالزاني وشارب الخمر فأمره خطير. فيقول العالم لك أن تارك الصلاة كافر. نقف هنا نقول: يا فضيلة الشيخ، سيد ابن عبد العاطي اللي قاعد أمامك ده لا يصلي، كافر؟ يقول لك: لا، من كفرهوش، من انت لسه بتقول تارك الصلاة كافر. نعم، ده حكم مطلق، لما يجي عند المعين ما أقدرش أكفره. ليه؟ لابد من إقامة حجة، لأن عندي شروط وموانع. نقول له: يا سيد، لماذا لا تصلي؟ عشان نقيم عليه الحجة. يقول لنا: أنا حديث عهد بالإسلام، أنا اليوم أنا مقيم في أسبانيا، اليوم جيت مسجد أهل السنة التقيت بأخي الشيخ عبد الحكيم فعرض علي الإسلام فاقتنعت بهذا الدين العظيم فنطقت بالشهادتين. طب يا سيد هنعلمك إزاي تصلي. يبقى ما أقدرش أكفر. أدي واحد. أو يقول لي أنا لا علم لي بالصلاة. طب نعلمك يا سيد وتصلي. أو يقول لي والله منعت من الصلاة لإكراه مادي، في إكراه واقع علي. طيب يرفع عنك الإكراه تصلي؟ نعم. لذلك نقول عن المعين له ضوابط من شروط تفسيقه أو تبديعه أو تكفيره إن قال قولة الكفر أو فعل فعلة الكفر. أولا أن يقولها عالما بها مختارا لها قاصدا وليست عنده شبهة التأويل. عندنا شروط وموانع، فواحد جاهل ما أقدرش أكفر ولا بدعه، لابد أن أزيل عنه الجهل، والجهل الذي يعذر به الإنسان ما كان من كسبه، عفوا ما كان من غير كسبه، لأن الجهل الذي هو من كسبك لا تعذر به. يعني إيه؟ الآن لله الحمد والمنة عندنا دروس العلم والعلماء متوافرون، وفلان لا يريد أن يحصل العلم ولا يسأل العلماء والعلم متاح له ميسور، هل هذا يعذر بجهله؟ الإجابة لا، لأن التقصير منه هو الذي آثر الجهل وتعمد ولم يحصل العلم، لكن غيره في منطقة نائية ليس فيها علم ولا علماء ولا طرق للتحصيل وأغلق الأمر عليه، هذا يعذر بجهله فيرفع عنه الحرج فيما لا يعلم حتى يعلم. فلابد أن يكون الإنسان عالما بالقول أو الفعل. طب إذا كان جاهلا يبقى يعذر بجهله، دليل العذر بالجهل في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا نحكم على الناس إلا بعد إقامة الحجة. ومن الخطأ العظيم أن الكثيرين وللأسف يحكمون على المعينين، بل يسكتون العلماء ورموز الأمة ودعاة الأمة بالتهمة دون بينة ودون رجوع لأصول العلم، وهذا من الخطر الذي تعانيه الأمة، يسبب افتراق الأمة وتمزق الأمة وضياع منزلتها. يبقى الحكم على المعين يرجع للعلماء، إنما احنا بنحكم على الأفعال، هذا الفعل مثلا من الكفر، هذا القول من الكفر. طب الفاعل يا عم الشيخ، الفاعل لابد من إقامة حجة، نشوف الشروط وانتفاء الموانع وبعد كده يكون الحكم. لمين؟ ليس لك ولا لغيرك، إنما الحكم يكون لأهل العلم من أهل الرسوخ يا إخوة، لا يتكلم فيها الأغتام أنصاف المتعلمين الذين لا يفصحون ولا يبينون، ولكن يتكلم فيها العلماء المعروفون بالعلم المشهود لهم بالعلم. إذا ننتبه لهذه المسألة جيدا، وهي مسألة هامة تضبط لك المنهج ويستقيم فيها الفهم. يبقى فارق بين الحكم على الأفعال والحكم على الفاعلين. ولذلك نقول دائما لطلبة العلم تعلموا الوسطية والاعتدال، تعلموا الإنصاف، نفرق بين الخطأ وبين المخطئ. بمعنى الشيخ عبد الحكيم رجل شيخنا وعالمنا وأستاذنا وإمامنا، هو بشر يصيب ويخطئ، إن أخطأ لابد أن نفرق بين خطأه وبينه، ودي قضية هامة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة من المسائل ووارد الاختلاف بيننا، قال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين المسألة بدليلها مع حفظ قدر الشيخ. يبقى لما أخوك سيد يغلط تقول هذا خطأ، لكن هو أخي وشيخ اللي بيعلمني. إنما القضية الخطيرة اليوم أن هناك نبت خبيث في الأمة لا يفرق بين الخطأ والمخطئ، ودي قضية خطيرة جدا، ما عندوش إنصاف، ما عندوش عدل. وكما قال القائل إن أحسنت إليه 99% ثم أسأت 1% نسي جميلك ولم يذكر إلا خطأك، ودي المشكلة الخطيرة. رحم الله الإمام الشافعي عندما قال: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. ده الإنسان الشريف مش ممكن ينسى الجميل، لا ينسى جميل من أحسن إليه ولو للحظة، ولا ينسى فضل من علمه ولو لفظة. فكم من شباب اليوم انقلبوا على علمائهم ودعاتهم وطلاب العلم فيهم، يسقطونهم، يجرحونهم، يفسقونهم، يبدعونهم، يضللونهم بلا حيثيات وبلا ضوابط شرعية. وهذه آفة العصر التي نعيش. نسأل الله تعالى الهداية للجميع، اللهم آمين. الإنصاف أن تفرق بين الخطأ وبين المخطئ. إذا كان العالم من أهل السنة والدعية من أهل السنة أخطأ، لابد أن يخطئ لأنه بشر. والعصمة لا تكون لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن أخطأ العالم أو أخطأ الداعي أو أخطأ طالب العلم أو أخطأ المسلم، نقول للخطأ هذا خطأ ونصوبه بأدب، وفي باب النصح ننصح بأدب، ولكن نحفظ قدر المخطئ إن كان من أهل الحق ولكن له زلة وله هفوة. فكلنا ذلك الرجل، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط. أما الشدة تكون مع أهل البدع الداعين للبدع العاملين بالبدع الذين لا ينتصحون ولا يلتزمون بالمنهج بل يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء نشتد، نعم، ومع شدتنا نحفظ لهم حقوق أخوة الإيمان، خاصة إذا كانت البدعة غير مكفرة فله حق الإسلام علينا، يبقى هنشد عليه ونحذر من شره في البدعة، لكن لا نخوضن في عرضه ولا نتهمه بما ليس فيه. هكذا يعلمنا الإسلام، فالإسلام دين إنصاف. ولذلك كثيرا ما أقول يا إخوة أن الوسطية أصعب الطرق، أصعب طريق على الإطلاق الوسطية. ليش؟ لأنها حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإفراط سيئة وهو التشدد والتنطع، والتفريط سيئة وهو التسيب. أما الوسطية أصعب الطرق، والموفق من وفقه الله لها. أسأل الله تعالى أن نكون من أهل الوسطية ومن أهل العدل ومن أهل الإنصاف، لأن إسلامنا يقوم على أصول، منها الرحمة، منها العدل والإنصاف. إذا نفرق بين الفعل وبين القول وبين الفاعل وبين القائل، وده ضابط مهم أوي الطالب العلمي. إذا الدعاء، إذا دعوت المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فهذا النوع من الشرك، هذا النوع من الشرك. طيب دعاء المخلوق فيما يقدر عليه من الأمور المباحة. الآن مثلا سوف أضرب المثال، يا عبد الكريم يا ولد ائتيني بالقلم، تعال يا ولد هات القلم، قم تعال. الآن عبد الكريم يستطيع أن يأتيني بالقلم أم لا؟ اعطيني القلم. دعوت المخلوق فيما يقدر عليه، أليس كذلك؟ مخلوق حي حاضر قادر على ما أطلبه منه، فهذا أمر مباح، بارك الله فيك، الآن تستريح. إذن سؤال المخلوق له ضوابط، له شروط. واحد، يكون حيا، يبقى لا يجوز دعاء الميت. ما جيش عند قبر واسأل صاحب الضريح الشفاء مثلا. في بعض بلاد المسلمين جعلت المقابر والأضرحة مشافي، الولد مريض روح زوروا الأولياء. طب الولي مات، ماذا يصنع لك الولي؟ أما قرأت قول ربك على لسان خليل الرحمن وإذا مرضت فهو يشفين، الميت ماذا يملك لك؟ فأصبحت الأضرحة مشافي، اشفي لي ولدي، هذا شرك أكبر عيادا بك اللهم. يبقى لابد يكون حيا، يبقى لا يجوز دعاء الميت، أدي واحد. يكون حاضرا وليس غائبا، ليس غائبا، الغائب كيف يلبي حاجتك؟ طيب ثالثا يكون قادرا على الفعل المطلوب منه، يعطيك القلم، يرفع لك شربة ماء، يقدم لك الطعام، يحمل عنك ثقل إلى آخره، هذا كله في مقدور المخلوق، فهذا أمره جائز مباح ولا شيء فيه، ولا شيء فيه. أما أن تسأل المخلوق ما لا يستطيعه إلا الخالق فهذا صرف للعبادة لغير الله، وهذا وقوع في الشرك عياذا بك اللهم. ولابد فوق هذا عند سؤالك للمخلوق الحي الحاضر القادر على الفعل أن تعتقد أن المخلوق سبب. المخلوق إيش؟ سبب. ومن المسبب؟ هو الله رب العالمين جل جلاله، فهو مجرد سبب لا يؤثر في الفعل. ثم ننتقل إلى عبادة الخوف، لأن برضو فيها بعض الإشكالات عند البعض. الخوف عبادة لا تصرف إلا لله رب العالمين. إذا قرن الخوف بالعلم يسمى خاشية، ولذلك عند العلماء يسمى خاشية، وعند غيرهم يسمى الخوف من الله. الدليل قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآية فيها تقديم وتأخير. إنما يخشى الله بالفتح من عباده العلماء. طبعا كلكم درس لغة، من قواعد اللغة جملة اسمها جملة الاسمية الفعلية وجملة الاسمية. الجملة الفعلية لها ركنان أساسيان، الأول فعل والثاني فاعل، ثم يأتيها المفعول أحيانا، فهناك أفعال تتعدى للمفعول، وأفعال تتعدى للمفعولين، وأفعال جامدة لا تنصب مفعولا. الجملة اللي بين إيدينا في الآية أصلها يخشى العلماء الله، هكذا تركيبها. يخشى فعل، من الفاعل العلماء بالضم، الفاعل دائما مرفوعا. يخشون من؟ الله، لفظ الجلالة منصوب على المفعولية. طيب يبقى أنا عندي أصل الجملة كده، يخشى العلماء الله. من بلاغة اللغة العربية ما يسمى بالتقديم والتأخير، والتقديم والتأخير في لغة العرب له فوائد، من فوائده القصر مع الحصر. يعني إيه؟ إذا تركت الآية بترتيبها اللغوي البائل اللي أنا ذكرته الآن، إنما يخشى العلماء الله، فلا تفيد قصرا ولا حصرا. بمعنى إذا طرقناها هكذا يبقى العلماء يخشون الله وقد يخشون غير الله، ولكن ليست هذه صفة العالم حقا. العالم حقا لا يخشى إلا من؟ إلا الله. لذا جاء هذا الجمال اللغوي في الآية، فقدم ربنا وأخر، فقال إنما يخشى الله، جاء بالمفعول في موضع الفاعل. إنما يخشى الله من عباده من يا رب؟ العلماء. فقدم وأخر ليفيد القصر مع الحصر، أي أن العلماء حقا هم الذين يخشون الله فقط ولا يخشون أحدا سواه. ولذا من صفة العالم حقا لا يخشى في الله لومة لائم، هؤلاء هم العلماء. فالآية هنا تبين أن الخوف المقرون بالعلم يسمى خشية. في عندنا عبادة الخوف لغير العلماء. الخوف كعبادة لا يصرف إلا لله رب العالمين، وهو أنواع. عندنا خوف السر، وهو خوف التعظيم والإجلال، وهو لا يكون إلا للواحد الأحد جل جلاله. أن تعظم ربك بعبادة الخوف، فهذا لا يصرف إلا لله. إن صرف لغير الله من مخلوق وقع العبد في الشرك. إنك تخاف من مخلوق خوف تعظيم، أنه يملك النفع والضر، لا يملك ذلك إلا الله. النوع الثاني من الخوف يسمى الخوف الجبلي الطبعي. حضرتك وانت ماشي في الطريق تخشى بعض الدواب. الكلب باللغة الأسبانية اسمه ايه؟ عندنا بالألماني اسمه هند. بيرو؟ بيرو. بيرو؟ بالبي. بالبي. بي. بيرو. وانا معدل ايه؟ بيرو. بخاف. بخاف انا من البيرو قوي. خلاص كده؟ طيب الخوف ده يا عم الشيخ لا حرج فيه، ده اسمه الخوف الطبعي. الخوف الجبلي، كلنا ذلك الرجل. واحد يطلع له اسد سبع، ها؟ مش هتخاف؟ هخاف ونص كمان، ده حتى بنص حديث النبي: وفر من المجذوم فرارك من الاسد. في حد يخاف الاسد؟ ها؟ فده اسمه الخوف الطبعي الجبلي، لا شيء فيه ولا حرج فيه البتة. في نوع آخر من الخوف محرم، وهو الخوف الذي يدفعك إلى القنوط واليأس من رحمة الله. ولذلك من فقه العالم وطالب العلم والداعية في دعوته أن يجمع بين الترغيب والترهيب، فلا يرهب 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 حتى يقنط الناس من رحمة الله فيوقعهم في المحرم. تجد بعض الخطباء مثلا على طول عابس الوجه، ما يتكلم إلا عن النار النار الحر، يكرهك في نفسك، تحس ان انت لن ترد على جنة. يا رب سلم هذا مسكين. كأحد الدعاة يقول قصة جميلة جدا كلنا نعيشها. هو يسكن في مسكن، في أسفل المسكن في مسيجد، مسجد مصلى، له إمام شاب صغير. يقول الولد ده كل منزل أصلي معاه المغرب أو العشاء لا يعرف إلا آيات النار. ومش بس كده، ويجي عندي آيات النار ويكررها ثلاث واربع وخمس مرات، ويبكي ويعمل ويبكي الناس، ويجي عندي آيات الجنة اللي في نفس الصورة لكنها مش موجودة. مثلا في سورة قاف يقول لك، يمسك قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والله يقول لك يكررها خمس ست مرات. بعدها الآيات عن الجنة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ولكنها موجودة، يخطفها خطف. فده صنف من الناس موجود، وكأن الإسلام قرآن وسنة لا يعرف إلا النار وتحزين الناس، مع أن الإسلام كله فرح وكله جمال وكله سعادة. سبحان من جعل البسمة في ديننا عبادة. طيب أضرب لكم مثالا، كلنا يحفظ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما خرج ومر على بعض الأنصار فوجدهم يضحكون، فقال لهم النبي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أليس كذلك؟ كلنا يحفظ هذا النص، أليس كذلك؟ بلى، لكننا لا نحفظ تكملته. احنا جينا عند دي وقفنا، وكأن الإسلام يرفض الضحك. طب النبي كان يضحك حتى تظهر نواجذه، وكان لا يرى إلا بساما. طب كيف يقول هذا: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ الحديث يا إخوة له تكملة في الأدب المفرد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي عندما قال لأصحابه ما قال تركهم وخطى خطوات، فتبعه جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: يا رسول الله، لما تقنط عبادي؟ الله أكبر، لما تقنط عبادي؟ فعاد النبي مسرعا يقول لهم: سددوا وقاربوا وأبشروا، أو كما قال النبي الأمين. فضحكوا كما كانوا يضحكون. ما تصلوا على الحبيب محمد. يا إخوة ديننا جميل قوي، بس نفهمه. المشكلة إن إحنا ابتلينا ببعض من تصدى للدعوة بلا تأصيل وبلا تأسيس، لم يأخذوا العلم عن العلماء ولم يجالسوا العلماء، بل عكفوا على الشيخ جوجل والشيخ انترنت، وعكفوا على الكتاب. وكما أقول كما قال السلف: الكتاب قد يكون شيخا مضلا، قد يكون الكتاب شيخا مضلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان سلف الأمة لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. الصحفي اللي أخذ العلم من الصحف من الكتب فقط ولم يجالس العلماء، لأن ده خطأ أكثر من صوابه. ولا مصحفي لا يأخذون القرآن عن اللي أخذ القرآن من المصحف فقط ولم يأخذه مشافهة على يد أهله. أنا عشان أتعلم القرآن أجلس تحت رجلين الشيخ عبد الحكيم لأحصل القرآن ليجيزني في القراءة، بغير هذا لن أتعلم. يقول لك: ما أنا ممكن أجيب سي دي وأسمع. أبدا والله لن تتعلم. أجيب لمقرئ في الإنترنت والله لن تتعلم، لازم تجلس على إيد الشيخ بالركب وتتحمل بقى غلظته وشدته حتى تتعلم، وإلا لن تتعلم. فكانوا لا يأخذون القرآن عن المصحف، اللي بيأخذ القرآن منين؟ من المصحف ولا يجالس العلماء. ذكرني هذا بأثر للإمام الحاكم من أئمة الحديث، نزل يوما منزلا في بيئة من البيئة فاجتمع له طلاب العلم وأئمة المساجد، الإمام الحاكم في مجلس من المجالس، إذا بإمام القوم، طبعا كان هذا قبل تنقيط المصحف، المصحف كان لم يغنقط بعد، ما كانش فيه نقط على الأحضر، فإمامهم جلس إلى الحاكم يقول: يا إمام، في سورة الفاتحة في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك تسعين أم سبعين؟ ما فيش نقط، أنا أقرأها تسعين احتياطا. هذا إمامهم، خلي بالك. فضحك الإمام ضحكا شديدا، بيقول لك: إياك نعبد وإياك تسعين، تخيل. وده إمامهم، لماذا؟ لم يجالس العلماء، أخذ القرآن منين؟ من المصحف، لم يجالس أهله ويأخذ القرآن مشافهة، فلن يتعلم، فلن يتعلم. إذن العلم له ضوابط، يبقى أنا عندي ترغيب وعندي ترهيب، فما نخوفش الناس بحيث نقنطهم من رحمة الله، خاصة بسطاء الناس وعوام الناس، فربما قنط وربما تضجر، بالضبط كحال هذا المسكين، له أخ لا يصلي، كل ما يقابله أنت هتدخل النار، الولد يقول له: طب نار بالمرة بقى، ما دام نار نار يلا. يا ولدي ليس هكذا، ما علمنا النبي هكذا؟ يا ولدي أين أنت من حديث النبي مرغبا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم خمس مرات يرحمك الله أيبقى من درنه شيء؟ تخيل المثل الجميل ده. طبعا نحن لا نستشعر هذا المثل، لأن احنا في بيئة يعني ما شاء الله ما تشعر أنت بشدة الحر ولا بما كان يعانيه السلف في عهد النبوة، كانوا يعيشون في بيئة صحراوية مهلكة، كانت أعمالهم في الرعي، رعي الغنم والغبرة والعفرة، فطول النهار عليه 3-4 كيلو تراب من العمل، فده يشعر بقيمة الاستحمام، إنما أنا ما أشعرش، أنا ممكن أقعد أسبوعين استحمى مرة واحدة وزي العسل. إنما البيئة اللي كان فيها سيدنا النبي لما يقرب لهم هذا الفه يستشعرون قيمة الصلاة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ الدرن يعني الكذورات. قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى هذا من درنه شيء، لا يبقى. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رغب يا ولدي قبل أن ترهب، علم يا ولدي قبل أن تحكم، هكذا العلم. يبقى عندي ترغيب وعن ترهيب، فالخوف الذي يؤدي إلى القنوط من رحمة الله خوف محرم لا بد أن نجتنبه. إذن إخوة الإيمان والإسلام، العبادة إما قلبية وإما عبادة جوارح، وهذه العبادة هي مفهوم منهج الحياة، فحياتي كلها لله عز وجل، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.